إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بكاك آدم حزناً، بكاك آدم حزناً يوم توبته، وكنت نوراً بساق العرش قد سطع ونوح أبكيته شجوا بدمع حكى طوفانه دفعا، ونار فقدك في قلب الخليل بها نيران نمرود عنه الله قد دفعا. كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه بدمع حكى كالغيث منهمعا. ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى، ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع، وما أحب حياة بعد فقدكم، وما أراد بغير الطف مضطجعا. نعم، في مثل هذه الأيام يدخل الشعراء على الأئمة عليهم السلام ويرثون الحسين، ودعانا الأئمة عليهم السلام لأن نعقد هذه المجالس في ذكرى الحسين، ونحن امتثال لأمرهم عليهم السلام ها نحن نعقد هذه المجالس. يدخل بعض الشعراء على الإمام سلام الله عليه، يقول له الإمام انشدني في الحسين، يقول فأنشدته فبكى، وأنشدته فبكى، فما زلت أنشده حتى اخضلت لحيته سلام الله عليه. ولي ما تملى أنا عين البكا بعاشور، ما تملى يا على البلعرش نصبا، ما تملى يا هنا أحت الزهرة الزكية اي والله وناحت الزهرة يا الزهرة يا الزكي والله دموع دموع الكربلة لقصد وسلها عن حسين لنشدها وسلها والله ماي الجبدة العطش فتها وسلها يا والله النوح واجب يا غريب الغاضري أما محمد لما هل الهلال تغير لونه وتغيرت أحواله والله يبكي محمد يوم قالوا هل الهلال حن وتزفر واصفق اليمنى بالشمال قالوا تسلى قال حاشا أسلي حسين واسلي اخواني الاربعه من ام البنين واسلي الجاسم واخوته واسلى علي لحد يسليني ولحد يطلب محا عندي خبر مثل الوحي ما بيه تكذيب إن يروح الكربلة إن يروح وينذبح في كربلة غريب يا عونة الله على هضم تشتيت ليتام والله يا غيرة الله يسيرون الحرام للشام وين كان تبغون الخبر يا اهل المدينه روحوا الى قبر النبي وسمعوا انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون صدقت يا مولانا عليك منا السلام نتقدم بتعظيم الأجر لمولانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين وللسيدة الزهراء ولسائر الأئمة وسائر العلماء والمؤمنين بهذه الذكرى المؤلمة وهذه الواقعة التي كان لها في النفوس هذا العمق الأعظم على كر السنين لا تزال هذه الذكرى قائمة لأن الحسين عليه السلام قد ارتبط بالله عز وجل فخلد ودعونا في بدء الحديث أيها الإخوة الكرام أولا مقدما نتحدث فيها عن الاستعداد لاستقبال محرم الاستعداد النفسي الاستعداد الروحي ثم بعد ذلك ننطلق حول مضمون هذا القول الذي أتى به مولانا الرضا سلام الله عليه ودعا إليه وهو البكاء ولعلنا نتحدث إن شاء الله بشكل عام عن الشعائر بين التعبد والتعقل أولاً استقبال محرم أيها الإخوة الكرام كون هذا المجيء يعد عبادة منصوصة والعبادة عادة تستقبل ويتعامل معها بعدة أمور الأمر الأول النية أن العبد إذا أراد أن يقوم بعمل عبادي عليه أن ينوي ذلك. والنية قالوا يشترط أن يكون فيها الخلوص لله تعالى، لأنها عبادة ويريد أن يزاول هذه العبادة، والعبادة عادة لا تصرف إلا لله وحده. ولذلك يشترط أن المؤمن إذا أراد أن يأتي بعبادة أن تكون تلك العبادة خالصة لله تعالى، خلوص العمل لله تعالى كما يذكر الفقهاء في مقام مباحث النية. الأمر الآخر بعد خلوص النية وخلوص العمل لله تعالى التقرب إليه بهذا العمل، لأن المسائل العبادية الثابتة سواء كانت واجبة أو مستحبة هي مسائل قربية يتقرب بها العبد إلى الله. ولذلك قعدوا قاعدة أن المسائل التي يتقرب بها إلى الله لا بد أن تكون مشروعة، يعني الله عز وجل شرعها ثم أخذت عنوان عبادة، فنحن نتعاطى معها بهذه العناوين المقدسة في مقام النية: الخلوص والتقرب إليه، لأن الله لا يرضى أن يتقرب إليه بأمر غير مشروع وإن كان في ظاهره عبادة. قد بعض يأتي مثلا ببدعة، هذه البدعة في ظاهرها قد تكون تأخذ صورة دينية، تأخذ صبغة دينية، ولكنها غير مشرعة، يجوز أن نتقرب بها إلى الله؟ لا، حتى وإن كانت عبادة يجب على العبد في مقام العبادات أن يقف على ما شرع الله، لأن الله يعرف ما المراد مما الله عز وجل هو لما شرع الشرائع، يعلم بأن هذه الشريعة قابلة لأن يتقرب بها إليه، هو يحبها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الفقهاء عندنا الواجب هو مطلوب من الله سبحانه وتعالى بقوة، والمستحب مطلوب ولكن أقل قوة من الواجب، وكذا المحرم والمكروه. يقولون المحرم مبغوض عند الله، حرمة عظيمة، مبغوضية عظيمة، والمكروه أيضا مبغوض عند الله، مبغوضية أقل من مبغوضية الحرمة. إذا نقف على ما شرع الله عز وجل هذه التشاريع سواء كانت واجبة أو مستحبة يكون فيها خلوص لله عز وجل وتقرب إليه بها، أمر بالعبادة وأعطانا المنهج وطريقة تلك العبادة فهي توقيفية عليه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر في استقبال محرم أيها الإخوة الكرام أن نعقد النية في مجيئنا إلى المجالس، لا نضيع هذه الفرصة، يعني عند مجيئك إلى المأتم تنوي بأنك تتقرب بهذا العمل إلى الله، لأن عقد هذه المجالس ثبت في طرقنا أنها مشروعة، وسوف آتي بالروايات. عقد هذا المجلس الذي نحن فيه، المجلس هذا أمر مشرع من الشعائر المنصوصة، وسوف نأتي بالروايات التي تذكر الشعائر التي نص عليها الأئمة وأمرونا أن نقوم بها. إذن أنت الآن تقوم بشعيرة، هذه الشعيرة يعني عبادة، يعني تريد أن تتقرب بها إلى الله. إذن تحضير هذه النية في مجيئك إلى هذه المجالس بحيث يكون عندك هذه المقدمة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الاستعداد الروحي، الاستعداد الروحي في مقام النية. عندنا الاستعداد النفسي، أن يستعد الإنسان لحضور تلك المجالس وعنده تهيؤ عاطفي، لأن العاطفة مرتبطة بعامل النفس، تهيؤ عاطفي أنه كما أمر الأئمة عليهم السلام إن استطاع على البكاء فبها، وإلا حتى التباكي مطلوب ويثاب عليه. الإمام يقول: ومن تباكى فله الجنة. إذن الاستعداد النفسي لأن أعطي هذه الشعيرة حقها في أبرز عنوان يرتبط بها، وهو البكاء والاستعبار على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. الاستعداد الثالث أن يكون الإنسان ناوياً في حضور المجالس ليستفيد. قد البعض يقول: يستفيد ماذا؟ يمكن يكون يحضر في المجلس عالم، وهذا الخطيب ما يزيد العالم شيء. يمكن يقول: هذا أنا دكتور أكاديمي أمتلك من العلم، ما يغنيني عما يقول هذا الخطيب، والآخر مثقف، والآخر بروفيسور، والآخر والآخر. يستفيد هؤلاء، يستفيدون ماذا؟ يستفيدون عبادة فيها طاعة وإذعان لله عز وجل. ولذلك تجد أكبر العلماء عندنا مرجعا كان عالم فقيه يحضر في أبسط المجالس وأبسط الخطباء، لأنه يعلم أن إتيان هذه المجالس فيه رضا لله، وتحصيل هذه الفائدة يكفي تحصيل هذه الفائدة، الرضا لله وإدخال السرور، كما نصت جملة من الروايات على رسول الله وعلى الأئمة عليهم السلام، والمواساة لأهل البيت عليهم السلام. ألا تعتبر هذه فوائد بمعيارنا الديني؟ بالمعيار الديني تعتبر من أعظم الفوائد. ثم بعد ذلك الخدمة في المجالس، إن استطاع أن يفعل فليفعل. ثم بعد ذلك البذل في المجالس، إن استطاع أن يبذل فليبذل، فكل ذلك قد أمر به. ثم المسائل الأخرى المتعلقة بإتيان بإقامة هذه الشعيرة وتعظيمها، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم وفقنا لأن نعظم هذه الشعيرة كما تحب. ننتقل إلى نقطتنا الأساس، الحديث هذه الليلة: التعبد، الشعائر بين التعبد والتعقل. عندنا شعائر مرتبطة بالإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه الشعائر إتيانها يكون بنية التعبد، يعني الله عز وجل تعبدنا بها وأراد منا أن نقيمها. ودعونا بادي ذي بدء الحديث عن مسألة التعبد والتعقل. ما معناه؟ معناه بشكل عام، إيضاحه بشكل عام، أن التشاريع الإسلامية تقوم على دعامتين. خليك معي. الشرائع الإسلامية بشكل عام تقوم على دعامتين. الدعامة الأولى دعامة التعقل، خلنا نقدم العقل، والدعامة الأخرى دعامة التعبد. ما معنى هذا؟ أي أنه يوجد في التشاريع الإسلامية الدينية مساحة لأن تتعقل، يوجد فيها مساحة في الجانب التشريعي، موجود عندنا مساحة يمكن أن نتعقل تلك التشاريع، أن نتعقل تلك الأحكام، نستطيع أن نشرحها، أن نفهمها، أن نتعقلها. أعطنا الأمثلة. المثال على ذلك: الله أمر ببر الوالدين، العقل يدرك على أن البر للوالدين أمر معروف راجح جميل حسن، أو لا ندرك؟ ندرك. هذا يحتاج إلى فلسفة؟ لا يحتاج إلى فلسفة. إذن الله عز وجل أمر ببر الوالدين، أمر ونهى عن فعل الكذب. ندرك بفطرتنا أن الكذب أمر قبيح، الشريعة تنهى عنه. وحتى في الجانب العقدي يوجد مساحة كبيرة يمكن أن تتعقل. وجوب وجود الله، وجوب وجود نبي يدعو الإنسان الناس إلى طاعة الله، ضرورة وجود إمام يقوم في الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن عندنا في الجوانب الدينية مسائل فيها مساحة وإمكانية لأن تتعقل، تعقلها، نفهمها، نشرحها، نفسرها، ندركها. وعندنا مساحة في التشاريع الإسلامية تسمى بمسائل التعبد، الدعامة الأخرى للمسائل التشريعية، للأحكام الشرعية، للأحكام الإسلامية، سميها ما شئت، مساحة تسمى مسائل التعبد. مسائل التعبد لا مساحة للعقل فيها، يعني تؤخذ بنحو التسليم. الله المشرع، الله عز وجل الذي فرض علينا هذه العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة، مساحة كبيرة فيها، واسعة، لا يمكن أن تنزل إلى رتبة العقل، ما يمكن الإنسان يتعقلها، ما يمكن للإنسان أن يتكهن هذه العبادة أو يفسر معناها. المثال على ذلك المغرب 3 ركعات، جيب لي عالم فسر لماذا المغرب 3 ركعات. طيب الطواف 7 أشواط، شنو 7 أشواط؟ ليش 7 أشواط؟ وليش الكعبة في هذا المكان؟ ولماذا الصيام في شهر رمضان بالذات ولم يكن في رجب أو في شوال؟ ولماذا العشاء 4 ركعات؟ ولماذا ولماذا؟ أسئلة كثيرة لنقاط في التشاريع لا يمكن أن يتكهنها العقل. هذا اللي يسميها العلماء الدعامة الثانية التي تقوم عليها التشاريع، وهي المسائل التعبدية، أي أن الله دعانا لنتعبد، دعانا لطاعته. لأن المعنى اللغوي في مسألة التعبد الله يتعبدنا يعني دعانا لطاعته، ولعله حتى المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي للتعبد لا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي. إذا ندرك من الوهلة الأولى أن هناك مساحة كبيرة في الدين لا تقبل التعقل، إنما هي مسألة تعبدية يأخذها الإنسان بنحو التسليم، ويسلم تسليما. هو شو اللي حاصل عندنا في مثل هذه الأيام؟ أن البعض بدافع الحماس، بدافع الحرص على الدين، بدافع بأن الشباب يحتاجون إلى أطروحات براقة، أطروحات تناسب العصر، التشيع انفتح على الإعلام على مستوى العالم، إذا لابد أن نظهر بمظهر لائق. أصحاب هذه الدعوات لا نحكم على نواياهم بالسوء، لا يجوز، وإنما نقول هؤلاء بدافع الحماس يقولون أن المسائل التعبدية داخلة في التعقل. ها جاي القضية، شنو الخلط؟ يوجد خلط عند البعض لعدم معرفته بالقاعدة التي تقوم عليها التشاريع، أن مساحة من العبادات الله أوجبها قبل وجود العقل، يعني حتى العقل ما يدركها شنو معناه. نعم يمكن إذا انتقل إلى عالم البرزخ راح إلى الجنة لعله يكشف له بعض تلك الحقائق، أما في عالم الدنيا لا يدرك أبعاد تلك العبادات. فالبعض بدافع التحمس الحماس يقول هذه المسائل التي أنتم تمارسونها لابد أن يدخل العقل فيها، تبرمج، تنظم، تقنن. نقول ممكن؟ ممكن؟ يلا جاوب. مسائل التعبدية كما شرحت ممكن ان احنا ندخلها في هذا البرنامج، وان احنا والله ما نريد نظهر بمظهر ينتقدنا الاخر. اذا كانت المساله هكذا، قل على الدين السلام. الصلاه تنتقد، الحج كله ينتقد، رمي الجمار ينتقد، الطواف حول الكعبه ينتقد. مساحه كبيره في مسائل الدين لن يرضى عنها احد من غير المؤمنين. وهنا يأتي الإيمان، لأن الإيمان مو فقط يطلب الله عز وجل أن نؤمن، أن نصبر على إيماننا. عندما نقتنع بأمن الله عز وجل يأمر بالطاعة والتسليم له عز وجل. إذن نفهم أيها الإخوة الكرام أن البعض حدث عنده هذا النوع من الخلط، خلط بين المسائل التي تتعقل والمسائل التي هي بنحو التعبد. لا يمكن إدخال هذا في هذا، هنا نفكك، علينا أن نفكك. نعم، تريد تكتب، تريد تألف، تريد تبدع، عندك قلم، أنت شاعر، أنت أديب، أنت مؤلف، أنت أكاديمي، أنت حوزوي، اكتب في المسائل التي عليها تغطية بحيث نستطيع أن نتعقلها. بر الوالدين، الإحسان، العدل، الإنصاف، عدم الظلم، تحدث في هذا وتوسع فيه. ولذلك يقولون عندنا العلماء، يقولون الأحكام الشرعية لها علل، والأحكام الشرعية لها حكم وفوائد. العلة غير مدروكة، العلة غير معلومة، علة الحكم غير معلومة. ليش الله شرع هذا؟ ما أدري. علة المغرب 3 ركعات، لا أدري ما هي العلة، وإنما فقط أنا أتمسك بما أمر به الله عز وجل ولا أتعدى هذا الخط. العلة يقول العلماء كما في الأصول، الحكم الشرعي يدور مدار العلة وجودا وعدما. يعني العلة ارتفعت يرتفع الحكم، ما دامت العلة باقية الحكم باقي، ولكن لا يعلم العلة إلا الله، لسنا نحن. هذه المسائل التي لا تتعقل، وأيضا حتى المسائل التي التعبدية التي تتعقل وأيضا التعبدية تمشي عليها هذه القاعدة. ونضرب هذا المثل، وصلوا على محمد وآل محمد. وأريد من المثل بأن المسائل التعبدية راجعة لعلة، لا نعلم العلة ولا نستطيع أن نعلل. نعم هناك فائدة، حكمة، لكن الحكم ما قام على أساس الفائدة أو الحكمة. إيش مثل غسل الجمعة؟ إيش رأيكم في غسل الجمعة؟ مستحب ولا شنو؟ مستحب مؤكد. غسل الجمعة مستحب مؤكد أو لا؟ يجي واحد يقول لي عطني فائدة لغسل الجمعة. غسل الجمعة النظافة، غسل الجمعة النقاء، لكن إذا كان متطيباً متعطراً نظيفاً يسقط حكم استحباب غسل الجمعة؟ يسقط؟ لو أنا نظيف 100% يوم الخميس أنا متنظف تمام، وأجي أقول أنا مو مغتسل غسل الجمعة لأن الغرض من تشريعه النظافة، إذن تعللت، لأن علة الحكم في الغسل والنظافة. تقول تستطيع أن تقول النظافة حكمة وفائدة، ولكن الحكم الشرعي في أن الله يطلب الغسل يوم الجمعة ليس علته النظافة، علة أمر آخر لا نعلمه. ولذلك وإن كان الإنسان نظيفاً نقيان لا يرتفع حكم استحباب الغسل في يوم الجمعة. إذن بعض الأخوة اللي يمارسون مناقشة المسائل التعبدية شو اللي صاير عندهم؟ أبين لك الخطر اللي هم فيه. طبعا ما يدرون، هداهم الله. شو الخطر؟ يقول أنا عندي اتصال مع الله، اطلعت على علة الحكم، فأنا علمت بأن العلة ارتفعت، إذن الحكم ارتفع. اضرب المثل عليه، البكاء على الحسين أيها الشيعة قصد الأئمة منه الإعلام، لأن مسألة عاطفية تدعو الآخر أن يتساءل عن هذه الظاهرة ليصل إلى مشروع الحسين والقضية المرتبطة بأهل البيت. البكاء يهيئ النفس تهيئة عاطفية حتى الإنسان يستقبل التعاليم. هذا الإنسان يقول له بارك الله فيك، أنت كل هالكلام اللي قلته وغيره وأكثر منه حكمة فوائد مو علة. علة البكاء لا نعلمها، لا الأئمة عللوا ولا العلماء عللوا. تطور الإعلام أو تقدم الإعلام أو إحنا في آخر العصور أو إحنا أمة متقدمة أو حضارة، المسائل التعبدية لا يقوم فيها هذه الاعتبارات. هناك عبد ومعبود، والله عز وجل مطلع على هذا الوجود فهو يعلم لماذا شرع التشاريع. أنا أتلقى، ولذلك أدب التلقي من الله في المسائل الثابتة، بأن البعض جاء يمارس هذه المسألة، كيف علمت بأن حكم البكاء قد ارتفع؟ شون علم؟ يقول لك البكاء إلى علة، والأئمة ما نصوا على العلة، يقول لك ابكي بس تفاعل مع الحسين. وهذا الإنسان يقول لا، هذا أسلوب قديم. من وين علمت؟ بأن الغرض من تشريعه داخل فيه اعتبار قديم وحديث ماضي ومستقبل. هل الله عز وجل يتعامل مسألة المستقبل والحاضر والماضي؟ هذه عند الله أمر واحد، عندك أنت ماضي ومستقبل وحاضر، هذه التقسيمات هذه التفاصيل لا تدخل في مسائل التشاريع وخاصة القضايا التعبدية منها. إذن ندرك من هذا الكلام الطويل العريض، وأريد أن أختصر أيها الإخوة الكرام وأتي بخلاصة، أن الدين التشاريع الأحكام الإسلامية تقوم على دعامتين في المنظور الديني، بين قوسين في المنظور الديني للذي يؤمن بالمنظومة الدينية. ها هو العطاء الديني، قعده العلماء على أساس الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، بأن الدين فيه مساحة واسعة تؤخذ بنحو التعبد، لا يمكن أن تتعقل. الله يريد أن يتعبدنا. مشروع التسليم والأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب سألوني سؤال، ليش تسليم من دون أن لا نعلم؟ ليش نسلم لله دون أن نتعقل؟ لأن عندك مقدمات في علاقتك بالله. أسألك سؤال، الله عادل ولا معادل؟ ها، عادل ولا معادل؟ حكيم ولا مو حكيم؟ إذن عندما يأمرني بشيء أنا لا أعلم حقيقته ولا أعلم علته، صادر عن عدله وحكمته، لأن العادل لا يظلم والحكيم لا يفعل عبث. فأنت أيها البعيد كأنما تشكك في عدل الله أو في حكمته فيما شرع، لأن كل ما يصدر عن الله ومن جملتها التشاريع ناتج عن عدله وعن حكمته. العدل العادل لا يظلم والحكيم لا يفعل أمر عبث. إذن هذه المقدمة يقوم عليها الإيمان أساسا، ولذلك نفهم مسألة التعبد بهذا الفهم، أنه لا مجال لأن نتعقل هذه المسألة ونأخذها بنحو التسليم. ولما تسأل أكبر عالم من فقهائنا يقول، تقول له فسر لي مسألة البكاء على الحسين سلام الله عليه، ما هو معناها؟ يقول لا معنى عندي. يقول لك ما عندي أنا علة حق هذا الحكم، ما عندي. أنا وأنت العالم الفقيه وأبسط الناس موقفهما واحد من مسألة البكاء على الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ودعونا نتبرك بقراءة الروايات التي نصت على بعض الشعائر المرتبطة بالحسين سلام الله عليه، لأن الشعائر بين منصوص وغير منصوص، ولا أريد أن أدخل في هذا البحث. ولكن فقط أشير إليه لعله في السنوات الماضية يمكن تعرضنا إلى شيء من ذلك، فما يحتاج الإعادة إلا بعض الإشارات إن شاء الله. صلوا على محمد وآله. إذن عندنا شعائر الحسين، الشعائر المرتبطة بالحسين تنقسم إلى قسمين، الأول منصوص وارد فيه روايات عن أهل البيت فنحن نتعبد بها، والثاني غير منصوص والعلماء قعدوا له وجعلوا له ضابطة وليس على إطلاقه. عقد المجالس، شو يقول الإمام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لفضيل ابن يسار، الإمام يقول لفضيل: أتجلسون وتتحدثون؟ هذا اللي احنا نسوي، هذا شنو؟ جالسين ونتحدث، نتحدث عن من؟ عن أهل البيت عليهم السلام، والإمام جاي من ألف وكذا سنة يقول هذا الكلام سلام الله. يقول: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. نعم، نجلس ونتحدث. قال: نعم، جعلت فداك. ثم قال الإمام: إن تلك المجالس أحبها. حب الإمام كاشف عن حب الله، لأنه يبين المرادات الإلهية. ثم قال: فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. إذن هنا صدر الأمر من الإمام بإحياء هذه المجالس. إذن عقد هذه المجالس، لما واحد يسألك يقول: أنتم من كيفكم؟ هذا بدعة؟ نقول لا، الأئمة عليهم السلام قال: تجلسون وتتحدثون؟ قال الراوي: نعم. قال: هذه المجالس أنا أحبها، اجلسوا وتحدثوا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وهذا احنا سويناها وقاعدين نحيي أمرهم، والإمام عطانا دعاء مقدم: رحم الله، دعا لنا بالرحمة إذا أقمنا هذه المجالس، وما أحوجنا إلى رحمة الله وإلى داع يدعو كالإمام، دعاء لا يرد. عندنا الشعيرة الثانية: البكاء. هذا اللي قلنا عليه بأنه نأخذه بنحو التعبد. عن مولانا الإمام سلام الله عليه السجاد، عن زين العابدين، أنه قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة غرفة يسكنها أحقابا، كما روى الشيخ ابن قيلويه في الكامل. وطبعا ويلحق بالبكاء التباكي، ويعطي الإمام درجة أعلى يقول الجزع، وأعطتنا الروايات لبعض مصاديق الجزع، مع أن الجزع مكروه على غير الحسين، وبعض مراتب الجزع محرم عند فقهائنا، يعني بعض مصاديق الجزع محرم، لكن ما خلى على الحسين سلام الله عليه الجزع مطلوب. عندنا الشعيرة الثالثة: قول الشعر. الخطباء يقولون شعر، الشعراء يقولون شعر في الحسين وفي أهل البيت عموما. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة. إذن قول الشعر أيضا دعانا إليه الأئمة. عندنا شيء غير الشعر اسمه الإنشاد. الملة لما يقرب صوت جميل، هذا الرادود مثلا هو مو شاعر، لكن يأخذ أبيات ويلقيها بأسلوب معين. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي هارون، يقول: انشدني كما تنشدون، يعني في العراق، على طريقتكم في العراق، يعني بالرقة كما تقول الرواية. ماذا يقول الإمام في الإنشاد؟ عن أبي عمارة المنشد، يعني هذا واحد منشد، يعني كان ينعى، هذا مو شاعر وإنما كان ناعي في عصر الأئمة عليهم السلام، وهو من أهل العراق دخل على الإمام سلام الله عليه، يقول: عن أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال لي يا أبا عمارة انشدني في الحسين، يعني عطني أبيات اقراها علي خل أسمع، انشدني في الحسين. يقول: فأنشدته فبكى، قال: فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار. قال: فقال لي يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن علي عليه السلام شعرا فأبكى 50 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 30 فله الجنة، 20 فله الجنة، 10 فله الجنة، 1 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين فبكى فله الجنة، يعني قام يقرأ الروحة هم له الجنة، ومن أنشد في الحسين فتباكى فله الجنة. إذن أيضا الإنشاد من الشعائر المنصوصة التي أمر بها الأئمة عليهم السلام. وعندنا أيضا عن مولانا الصادق في الزيارة: من أراد أن يكون في جوار نبيه صلى الله عليه وآله وجوار علي وفاطمة فلا يدع أن يزور الحسين بمعنى الخبر. وعندنا الإطعام والبذل، حتى البذل وارد في روايات، والإطعام وارد في روايات، كما روى البرقي أنه لما قتل الحسين بن علي عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد، وكنا لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعام للمأتم ويقدمه بنفسه. هذا الإمام زين العابدين الكبرى يطبخ ويقدم الطعام للي يقرون على الحسين سلام الله عليه. ثم تأتي أيضا الروايات الأخرى التي تتحدث أيضا عن البذل، الذين يبذلون في هذه الشعائر وينفقون عليها حب للحسين ولأهل البيت عليهم السلام. وقد روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إن الله قد اطلع إلى الأرض اطلاعا فاختارنا منها واختار لنا شيعة. إيش فيهم هؤلاء الشيعة؟ قال: يبذلون أرواحهم، هذا أعلى رتبة في البذل، يبذلون أرواحهم ويبذلون أموالهم في حبنا، أولئك منا وإلينا. يعني اللي يبذل، اللي ينشد، اللي يقول الشعر، اللي يبكي، اللي يعقد المجالس، كل هذه الشعائر ورد في حقها نصوص عن أهل البيت عليهم السلام، وهي تعتبر من الشعائر المنصوصة. وأختم أيها الإخوة الكرام، وعندنا شعائر غير منصوصة، هذه الممارسات التي يقوم بها البعض وينسبها إلى أبي عبد الله الحسين. السؤال الأول: هل يشترط لكل شعيرة النص؟ لا، وإنما أعطوا قاعدة: ما كان فيه قابلية الدلالة على المراد فهو شعيرة. يعني أي شيء يعطي رمز عن كربلاء، عن مسألة مقدسة، عن مسألة عالية جداً، يعتبر شعيرة. يعني حتى العرف داخل في تعيين الشعيرة، لأنه لا يشترط في الشعيرة أن يكون هناك نص من المعصوم، إنما العلماء عطوا كلية قاعدة لتضبط الوضع، تعطي ضابطة بأن الشعيرة مو كل شعيرة مو منصوصة ماشية، وإنما الشعيرة التي ينطبق عليها هذا الشرط فيها قابلية دلالة، يعني فيها إخراج وإبراز لقضية تتعلق بمسألة الحسين سلام الله عليه. ثم يقول الفقهاء: بشرط ألا تكون محرمة. قد واحد مثلا يريد ينعب الموسيقى مثلا، نقول لا وقف، هذا حرام، لأن الغناء يعتبر عندنا حرام، بحيث لا تناقض حكم قطعي بالحرمة. والأمثلة عليه كثيرة، ولكن أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام. إذن مولانا الحسين سلام الله عليه في القضية التي قام بها لا شك بأن الله عز وجل رعاها بنفسه وخلدها حتى أمست في النفوس ما أعظمها. ولذلك المؤمن إذا عظم الشعائر المتعلقة بالحسين فقد أدى حق القربى الذي أراده الله عز وجل. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إبراز المودة يكون من بعض مصادقه هو هذا. اللهم عنا على إقامة هذه المجالس وهذه المآتم في هذه الأيام، واللهم تقبل منا ذلك، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذه الأيام الحزينة التي تجرى فيها العبرات والبكاء على أبي عبد الله الحسين، فقد بكاه النبي قبل أن يكون ذلك المصرع، ونعاه جبريل عليه السلام، وجاء بتربة الحسين الحمراء، وقد بكاه النبي مع الملائكة، وبكاه مع علي وفاطمة، وبكاه مع بعض أصحابه، وبكاه بنفسه. ما رأى الحسين إلا وبكى، إذا رآه يبكي بكى، إذا رآه يلعب بكى، إذا رآه فرحا بكى، يقبله في فيه وفي نحره. سلام صلى الله عليك يا رسول الله وبأبي أنت وأمي يا حبيب الله. نعم، ونحن أيضا نبكي على الحسين ونتذكر تلك الواقعة التي دارت في كربلاء، وها هي الزهراء سلام الله عليها تدعونا أيضا، والحسين أيضا يدعونا للبكاء. وين اللي يساعدني بدمعتي، ابدمعت على ابن الذي حزاغ رقبتي، وظلت ثلاثة أيام جثتي على الغبر رمي، يلي تناشدني علي من تدمع العين كل البكا والنوح والمات على حسين، حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي، مجبول أنا بحبه ولا أشوفه بطوعي، يا ريت قبل ضلوعه انرضت اضلوعي، ومن قبل خدة عفرت مني الخدة. انحب ساعد بالبكى الزهرة الزكية، لا زال تندب يا ذبيح الغاضرية، وكل البكى والنوح والماتم. وحسينا شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وغربتي، لو شربتوا ما يذكرون العطش فت مهجتي، واقصدون الكربلة والكول يسجب عبرته. شيعتي لو تشوفون على الثرى مرمي طريح، خدمت والسترايب والدمى مني تسيح، كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح، واحد يبقى على الشريعة واحد ارفع جثته. وويلاه أيوا حسينا تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. أفاطم يا ابنة الخير قومي واندبي. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله شاف المرضى قي جميع الحوائج، لا سيما من قلدون الدعاء جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا وأهليهم ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.